بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: السؤال: ما دليل الصلاة والزكاة؟ الجواب: قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وغيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لشيخ شيوخنا العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، المتوفى سنة 77 و300 وألف. انتهى بنا الكلام إلى السؤال 31، وفيه يقول: ما دليل الصلاة والزكاة؟ أي ما الدليل الدال على أن الصلاة والزكاة من جملة العبادات التي أمر الله بها سبحانه وتعالى؟ وذلك أن هذا السؤال وأمثاله دائر على ما قدمه من تعريف العبادة، ودائر أيضاً على بيان أركان الإسلام الخمسة التي ذكرها، فهو وإن لم يفصح بموجب الحكم، أي لم يقل ما الدليل على أن الصلاة والزكاة عبادة، أو ما الدليل على أن الصلاة والزكاة من أركان الإسلام، إلا أن هذا ظاهر في سياق السؤال. في الجواب لم يفصح المصنف رحمه الله تعالى بشيء من الكلام، ولكنه ذكر الأدلة، فهو أحياناً في هذا الكتاب يبدأ بتصوير الجواب ووجه الشاهد من الآية أو النص، وأحياناً يذكر الآيات أو يذكر الأحاديث، فيقول هنا: قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني أن المشركين إذا دخلوا في الإسلام بالتوبة النصوحة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإنهم قد دخلوا في الإسلام وثبت لهم حق الإسلام فيخلى سبيلهم. وكذلك الآية التي بعدها تفرق عنها بأنه قال: فإخوانكم في الدين، فيثبت لهم حق الإسلام وإخلاء السبيل، ويثبت لهم حق الأخوة في الدين إذا فعلوا ما ذكره الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا أيضاً ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآية الثالثة، وهي قوله تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. وهذه الآية جاءت بأسلوب الحصر، بل بأبلغ أساليب الحصر، وهو النفي مع الإثبات الذي هو الاستثناء، فهذا أبلغ أساليب الحصر عند العرب، ولهذا جاءت به كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ربما قد تقدمت هذه الفائدة معنا. وأساليب الحصر عند العرب كثيرة، أوصلها السيوطي وغيره إلى 14 نوعاً، إلا أن أشهرها وأكثرها دوراً واستعمالاً في النصوص 4: هذا الذي هو النفي مع الإثبات، وإنما و تقديم ما حقه التأخير، أي تقديم المعمول على العامل، وتعريف الجزئين، أي تعريف المبتدأ والخبر. وهذه الأربعة الأساليب كما قلت لك هي الأكثر دوراً في نصوص الكتاب والسنة، بإنما والنفي مع إثبات معرف الجزئين حصر ياتي كذاك تقديم لمعقول فهم وذا هو المشهور منها يا فطن وبعضهم أوصلها لأربعة من بعد عشر فاقصدن المنفعة. هذه الأبيات بعد التعديل على ما هو منشور في المواقع. وعلى كل حال فإن قوله تعالى هنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، أي حال كونهم مخلصين له الدين، حنفاء مقبلين على التوحيد مائلين عن الشرك، ومع إقبالهم على التوحيد والحنيفية فإنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. نعم.
السؤال: ما دليل الصوم؟ الجواب: قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم الآيات. وفي حديث الأعرابي أنه قال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. الحديث:
إلا أن تطوع، هذا الأفصح. نعم، بارك الله فيك.
إن شاء الله عليك. إلا أن تطوع شيئا.
نعم، هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى السؤال وصورته: ما الدليل الدال على وجوب الصيام وأنه من أركان الإسلام؟ ثم قال في الجواب: قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب أي فرض، وهذا أحد معاني كتب، وهو أحد الأساليب عند الأصوليين التي تثبت بها الفرضية والوجوب، ومثلها واجب وحق وما شابه ذلك. وقوله عليكم هنا اسم فعل أمر على أشهر الأقوال. والصيام معروف أنه إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. كما كتب، هذه الكاف للتشبيه، وهذا معناها الأصلي. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجه التشبيه ها هنا والمثلية. هل المثلية فقط في مجمل الفرض، أم أن الصيام هو الصيام؟ الذي يظهر والله أعلم هو الثاني، وأن الصيام هو الصيام الذي كان مشروعاً على الأمم وعلى الأنبياء إلا ما خصه الدليل، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر. فما دل الدليل على أن صيامنا يختلف فيه عن صيامهم فإنه يقال به. ثم ذكر الدليل الثاني وهو قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله من شهد أي من حضر، وليس المقصود من رأى، لأنه لا يمكن أن يراه كل أحد. وشهد لها معان كثيرة لأنها من الألفاظ المشتركة، ومن معانيها حضر، قوله ابن عباس رضي الله عنهما شهد عندي رجال ماضيون وأرضاهم عندي عمر. وقوله هنا منكم أي معشر الأمة. وقوله هنا الشهر المقصود به شهر رمضان كما هو معلوم. وهذه الآية هي التي نسخت التخيير، لأن الصيام أول ما شرع على التخيير بين أن يطعم المسلم يعني يفدي فدية وبين أن يصوم، ثم فرض الله سبحانه وتعالى الصيام. وهذا مما يمثل به الأصوليون في أن على النسخ من الأخف إلى الأغلظ، من الأخف إلى الأغلظ. ثم ذكر حديث الأعرابي، وقد مر معنا هذا الحديث من قبل، وهو حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه قوله أخبرني ما فرض الله علي ولاحظ أن الأعرابي يقول ما هو الذي فرض الله علي من الصيام، قال ما الذي أو ما فرض علي ما فرض الله علي من الصيام، فقال شهر رمضان. وينبغي أن تتنبه أن في بلاغة القرآن وفي بلاغة السنة أنه أحيانا قد يعاد السؤال في أو الجواب أو يكون الجواب معادا في السؤال، مثل ما يجيب النبي عليه الصلاة والسلام في كثير مما يسأل عنه يقول نعم، وفي كثير من الأحيان يقع الحذف للمضاف لأن السياق يدل عليه، فكأنه قال صيام شهر رمضان أو يجب عليك صيام شهر رمضان، ثم قال إلا أن تتطوع، يعني أن الواجب بأصل الشرع، انتبه، لا معنى، ليس المراد أنه لا يجب إلا صيام شهر رمضان مطلقا، لا، المقصود هنا أنه لا يجب صيام بأصل الشرع إلا رمضان، لكن إذا أوجب الإنسان على نفسه صياما بسبب كنذر أو كفارة قتل أو جماع أو ظهار فإن هذا واجب، لكنه واجب لا بأصل الشرع والله أعلم. نعم.
السؤال ما دليل الحج؟ الجواب قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب عليكم الحج، الحديث في الصحيحين. وتقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على خمس وغيرها كثير.
وصورة هذا السؤال الذي ذكره الشيخ ما الدليل الدال على أن الحج عبادة وعلى أنه ركن من أركان الإسلام؟ في الجواب قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهذه الآية احتج بها طائفة من أهل العلم على وجوب المقترنين، أي على وجوب الحج وعلى وجوب العمرة، فأما الحج فمجمع عليه بين العلماء وأن الحج فرض مرة واحدة، وأما العمرة فذهب إلى وجوبها الإمام أحمد وهو القول القديم في مذهب الشافعي، واحتج وبه قال طائفة من المحققين رحمهم الله تعالى على أن العمرة واجبة، ولكن قالوا هذه الآية ليست دليلاً على وجوب العمرة وإنما هي دليل على وجوب إتمام الحج والعمرة بعد الدخول فيهما، وهذا أظهر في الدلالة من الآية، لكن علمت فرضية الحج بأصرح من هذا في الآية التي بعدها، وهي قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذه الآية هي الدليل الأصرح عندهم على وجوب الحج لمن استطاع أو على من استطاع إليه سبيلا، مع ما ذكره أيضا المصنف رحمه الله تعالى من الأحاديث، قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب عليكم الحج، قال والحديث في الصحيحين. الحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة ولفظه يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو عند الإمام أحمد لكن من حديث ابن عباس، وكذلك قال تقدم حديث جبريل وحديث يعني حديث جبريل الطويل أخبرني عن الإسلام، تقدم معنا أنه اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة في الجملة، ورواه مسلم من حديث عمر، وكذلك بني الإسلام على خمس، وهذا الحديث أيضا تقدم معنا وهو حديث ابن عمر وقد اتفق عليه الشيخان، قال وغيرها كثير التي تدل على وجوب الحج. نعم.
السؤال ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟ الجواب يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون.
عبد الرحمن.
أيوة شيخ.
أعد قراءة السؤال، فصل الاتصال معك.
السؤال: ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟ الجواب: يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون.
هذا السؤال صوره المصنف رحمه الله تعالى، يعني ذكر صورة السؤال، وهو قوله رحمه الله: ما حكم من جحد واحدا منها وأقر به واستكبر عنه، يعني ما حكمه في الشرع، ما حكمه عند الله سبحانه وتعالى، ما حكمه عند رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا جحد، وهذا هو كفر الجحود، بمعنى أنه جحد أن الحج فرض أو الصلاة فرض أو الصيام فرض، قال يقتل كفرا، وهذا معناه أنه جمع له بين الحكمين، جمع له بين أنه كافر وبين أن حكمه في الشرع القتل، وهذا ظاهر. وعلى هذا فله حكمان أساسيان، هما الكفر وتحته أحكام أخرى، والقتل وتحته أحكام أخرى. فإن الكفر يحل منه كل ما يحل من الكافر من دم وعرض، من دم ومال وما شابه ذلك، تترتب عليه الأحكام كلها. يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون، فهذا حكمهم. والذي يقيم عليه الحد ويصدر عليه التكفير أهل الحل والعقد من القضاة الشرعيين، لا كل أحد، فينتبه لهذا، لأن هذا القتل وهذا التكفير مما يختص به ولاة الأمر. والإجماع منعقد على هذا الحكم، لا خلاف فيه، على أن من جحد شيئاً أو أمراً معلوماً من الدين بالضرورة فإنه كافر بالله العظيم، خارج عن دائرة الإسلام، وحده القتل. نعم.
السؤال: ما حكم من أقر بقواعد الإسلام الخمس ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ الجواب: أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب.
أعد السؤال، صيغة السؤال عندك، أعد السؤال.
شيخنا يقول: ما حكم من أقر بقواعد الإسلام
هكذا
ثم
عندك؟
تركها. نعم شيخنا،
هكذا عندك بهذه الصيغة قواعد الإسلام؟
أه نعم شيخنا.
أي نسخة بين يديك؟
أنا شيخنا أقرأ من نسخة دار الميراث النبوي.
من المعتني بها؟
والله شيخنا ما اطلعت على الشيخ، لكن هو عليها تعليقات الشيخ النجمي.
الميراث النبوي وعليها تعليقات الشيخ النجمي، ما في معتني؟
المعتني شيخنا المقدمة.
لأن هذا السؤال مشكل ولم أره في النسخ التي عندي، ولذلك نتباحث معكم الآن. نعم. وإذا كان في أحد من الإخوة الحاضرين يتابع من نسخة أخرى يخبرنا، لا بأس، افتح المايك ويتكلم.
نعم شيخنا، السلام عليكم.
أنا هذا
معك عمار شيخنا. عمار
طب نعم الله حفظ
الشيخ. انا عندي تحقيق الشيخ احمد علوش
مدخل. علوش ماذا فيها؟
ما حكم من اقر بها ثم تركها لنوع تكاسل او تاويل؟
هذا الذي عندي. طيب اخر. نعم هل في احد توافق نسخته هذه النسخه التي يقرا منها القارئ؟
شيخنا الله يبارك فيك، انا بعد نفس الشيء كان عندي اقرا من شرح الشيخ النجمي مثل ما قال الاخ عبد الرحمن
فيه. تماما. اريدكم ان تصوروا لي اصل هذه الصفحه، الميراث النبوي الجزائر، اليس كذلك؟
بالضبط شيخنا.
بارك الله فيكم. وجه الاشكال ان صيغه السؤال ما حكم من اقر، ايش عندك؟
بقواعد الاسلام الخمس.
بقواعد الاسلام الخمس. الاشكال ان هذا يدخل كلمه التوحيد لا اله الا الله، وهذا فيه ما فيه. فسننظر، سنقرا السؤال ثم نرجع. اقرا كما عندك. نعم.
قال السؤال: ما حكم من أقر بقواعد الإسلام الخمس ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ الجواب: أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وحديث: أمرت أن أقاتل الناس، الحديث وغيره. وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله معها، الحديث. وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة وغيرها، وفعله أبو بكر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زجرا له ولأمثاله. وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه، ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا.
انزل إلى الحواشي.
التي في الأسفل شيخنا.
نعم نعم. طيب اتركوا هكذا. طيب هذا السؤال وجه الإشكال الذي ظهر من قراءة القارئ، وأنا لم أرى هذه النسخة، لم أرى هذا القراءة في شيء من النسخ التي عندي أو وقفت عليها أو قيمة، ومنها نسخة الدكتور علوش المدخلي، وإنما الذي عندي مثل ما قرأ أخوكم عمار وفقنا الله وإياكم جميعا: ما حكم من أقر بها؟ ظاهر السؤال أن الضمير عائد على الأمور الأربعة المتأخرة، وهي كما هو ظاهر الجواب: الصلاة والزكاة والصوم والحج، ولا مدخل لكلمة التوحيد في هذا المقام، لا مدخل لكلمة التوحيد في هذا المقام، لأن العلماء لا يبحثون فيها على جانب الجحد أو التكاسل أو التهاون، هذا ليس محلاً للبحث. ولعل الإخوة القائمين على طباعة هذه النسخة يستجمعون قواهم وفقهم الله لمراجعة النسخ الأخرى، وإلا فإنه لا وجه لهذه الصيغة، والذي يظهر لي والله أعلم أنها لا يمكن أن تكون صادرة من المصنف رحمه الله تعالى، ونحن سنقرر ما عندنا في هذه النسخ. وهذا السؤال الذي قرئ دائر على حكم من أقر بدعائم الإسلام الأربعة بما دون شهادة أن لا إله إلا الله
ظاهر الجواب. فقال أما الصلاة، فتلاحظ أنه لم يعرج على شهادة التوحيد، قال أما الصلاة فمن أخرج هذه الصفة التي هي صفة الجحد بمعنى أنه أخرجها وهو جاحد، قال فإنه يستتاب، يطلب منه التوبة، والذي يستتيبه ولي الأمر أو من ناب عنه، فإن تاب أما الصلاة فمن أخرجها عن وقتها بهذه الصفة، يعني بصفة التكاسل والتهاون أو التأويل، فإنه يستتاب، فإن تاب من ذلك وإلا قتل حداً، يعني قتل قتلة صفتها أنها حد شرعي. والعلماء يفرقون هذا اللفظ بين موجب القتل إذا كان حداً وموجب القتل إذا كان كفراً، يستعملون هذا في كثير من كتب الفقه والأحكام والعقائد، فإذا أرادوا أن يبينوا أن قتله ليس كفراً قالوا قتل حداً، وهذا غالباً ما يستعمله المتأخرون، في الغالب يستعمله المتأخرون فيقولون يقتل حداً، أي أن موجب القتل لا يصل إلى الكفر، وإذا كان موجب القتل يبلغ الكفر فإنه يقولون يقتل حداً. وهذا الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى هو المشهور نسبة إلى الجمهور، منسوب إلى المالكية ومنسوب إلى الشافعية ومنسوب إلى الحنفية، والذي عليه مذهب الإمام أحمد والمنسوب إلى جماهير السلف أن تارك الصلاة تهاوناً أو تكاسلاً لا يفرق عن تاركها جحداً في الحكم، وأنه يقتل كفراً وردة. وهذا الذي اختاره جماعات من المحققين لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقوله بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ثم ذكر الركن الثاني، ذكر أيضاً الدليل على هذا، إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وحديث أمرت أن أقاتل الناس، فتقدم معنا الكلام عليه. قال وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهراً ونكله، يعني عاقبه بالعقوبة التي يراها، لأنه ليس هناك عقوبة يستحقها، والفرق بين قولنا يستحقها بمعنى أن الشرع قد أوجب حق هذه العقوبة، وأما قولنا بالتي يراها فإنه يدخل في تعزير الإمام فيعزره بالعقوبة التي تظهر له. ثم قال ونكله بأخذ شيء من ماله، بأخذ شيء من ماله، وهنا أفصح عن التنكيل لقوله صلى الله عليه وسلم ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله معها الحديث، يعني اقرأ الحديث كاملا، وهو يشير إلى حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وقد أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، وقد حسنه طوائف من أهل العلم، حسنه طوائف من أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أبى فإن آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. وهذا الحديث كما قلت لكم حسنه جمع من أهل العلم، وقد بحثه وانتصر لتحسينه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الإرواء. فهذا إذا كان مفردا مع العلم بإقراره بوجوبها، وليس له شوكة يقاتل على ما يقوله، وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة وغيرها. وهذا الحكم الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ليس مختصاً بالزكاة، بل هو في كل شريعة أو شعيرة، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكل طائفة ممتنعة من التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء. فالحكم هنا ليس مختصاً بالزكاة في الطائفة الممتنعة، بل إن الأصوليين يقررون أن أصحاب محلة لو اجتمعوا على ترك صلاة ركعتي الفجر أو ما شابهها من الشرائع الظاهرة والسنن الظاهرة فإن للإمام أن يقاتلهم. فهذه الطائفة الممتنعة التي امتنعت من أداء الزكاة يقاتلها الإمام، قال: وجب على الإمام قتالهم، وهذا ليس إلا للإمام. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فلم يقاتلوا من ذات أنفسهم، وهذا من شرع من قبلنا الذي يدل عليه شرعنا. فقد جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه، فلا قتال إلا بإمام، لا بد من ولي أمر يقوم بهذا القتال. قال رحمه الله: وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم، يشير إلى حروب الردة التي قادها خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قاتل أهل الردة، وطائفة منهم زعموا أن مسيلمة الكذاب شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة، أو أنه مستخلف له به في الرسالة، أو أنه رسول. وطائفة أخرى امتنعت من زكاة من أداء الزكاة وقالت: إنما كانت الزكاة واجبة علينا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان شاعرهم يقول: أطعنا رسول الله ما كان بيننا. فيا قوم ما شأني، أو فيا لعباد الله ما لأبي بكر، أيورثها أو يأخذها بكر إذا مات دوننا، فتلك لعمر الله قاصمة الظهر. هكذا في بعض النسخ، والذي أحفظه من بعض المراجع: أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا قوم ما شأني وشأن أبي بكر أيأخذها بكرا إذا جاء عنوة، فتلك إذن يا قوم قاصمة الظاهرين. قال: وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زجرا له ولأمثاله. وقد جاء في البخاري أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا نشوانا وهو مفطر، فقال: ومفطر أيضا، أدبه وإنا نصوم صبياننا. هذا في البخاري معلقا. إذا رأى الإمام أن يعاقبه بأي نوع من العقوبات التي تزجره وأمثاله عن الفطر في رمضان فإنه يفعل ذلك. وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت. وهذه الترجيح من الشيخ مبني على الحج أو على القول بالحج، هل هو على الفور أو على التراخي؟ والراجح أنه على الفور لمن كان قادراً مستطيعاً له. قال: والواجب فيه المبادرة، وهذا الذي اختاره الشيخ، وإنما أشرت إلى أنه مبني على هذه المسألة. وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه، وهذا الوعيد في عموم الآثام والسيئات والمعاصي. قال: ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا، يعني مثل الصيام، فيأخذ حكمه، والله أعلم. نعم.
السؤال: ما هو الإيمان؟ الجواب: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه.
نعم. هنا ذكر المصنف رحمنا الله وإياه مسألة الإيمان، أو شرع في الكلام على مسائل الإيمان وما يتعلق به، فبدأ بتعريف الإيمان في جهة الاصطلاح، لأن هذا هو المقصود. ما الإيمان الشرعي؟ ما الإيمان الذي اصطلح أهل السنة وأئمة الدين على تسميته بأنه هو الإيمان؟ يقول في الجواب: الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل فيه أهله. وهذا إجمال من الشيخ، سيعود عليه بالتفصيل في كل مسألة على ما يناسبها، يعني من هذه المسائل. لكن هنا تلحظ أن الشيخ رحمه الله تعالى قال: وعمل اللسان، قال عمل القلب واللسان. وهذا وقع في بعض نسخ الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أي التصريح بأن اللسان له عمل، وتعقب ذلك الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى في تعليقه على الواسطية، وقد استعمل هذا الأسلوب بعض الأئمة، منهم ابن مندة فيما يحضرني، فمن أهل العلم من يطلق القول باستعمال عمل اللسان، ومنهم من لا يرى ذلك ويقول اللسان متعلقه القول، وعلى هذا فالإيمان عندهم قول، وهذه الأمور سيرجع لها الشيخ، قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح. وعلى ما ذكره الشيخ رحمه الله، وبه كما قلت قال بعض أهل العلم، ووقع في بعض نسخ الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس رحمه الله تعالى. ثم ذكر المسألة الثانية من أصول مسائل الإيمان ورؤوس مسائله، وهو أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ثم قرر أنه يتفاضل فيه أهله، وكل هذا إنما ذكره على سبيل الإجمال، وسيعود عليه بالتفصيل. نعم.
السؤال: ما الدليل على أنه قول وعمل؟ الجواب: قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، الآية، وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى
عبد الرحمن كأنك قرأت غير الذي في السؤال، أعد السؤال.
قال: ما الدليل أيوة. على أنه قول وعمل.
لاحظ أنت تقرأ من النسخة التي على الجهاز.
نعم. لا شيخنا، التي عندي شيخ.
هذا غير الذي عندك. طيب في الجهاز لا بأس. طيب تفضل.
نعم شيخ، لكن هم حطوا في الحاشية قالوا: في نسخة على كونه.
تمام، جيد، لا بأس، تفضل، ما في بأس، مثل هذا ما في بأس، إنما أردت أن أعرف النسخة التي بين يديك.
طيب، جزاك الله خير، حسن الله لك. قال: وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا، ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئها. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. سمى الصلاة كلها إيمانا وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان.
وأداء الخمس.
أحسن الله عليك. وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله.
نعم، قلنا أداء الخمس لأنه ليس في ألفاظ الزكاة الخمس أداء، وإنما يقال فيها إقامة، وهذا يشير إلى الحديث الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. هنا قال في سورة السؤال: ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ أي الإيمان. الإيمان، ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ هنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى اعتبار القول، اعتبار أن القول مجتمع من هذين الأمرين اللذين فصلهما بقوله قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فهذا شامل للقولين وشامل للعملين. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم الآية، وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله، فهذا كله داخل في أمور الإيمان. وتقدم أيضا الكلام على متعلق الإيمان من جهة القلب، من جهة اللسان، من جهة الجوارح. ثم قال: وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي عمل القلب اعتقادا، ومن عمل اللسان ومن عمل اللسان نطقا لا تنفع إلا بتواطئهما. قال: وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا لا تنفع إلا بتواطئهما، يعني أن يواطئ القلب اللسان وأن يواطئ اللسان القلب، فلا بد من اجتماع الأمرين في كل ما يعتقده المسلم في أمور الدين، وإلا فإنه لا ينتفع بذلك. قد مر معنا طائفة من الأدلة على هذا الأمر. قال: وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. أراد أن الله قال رحمه الله: سمى الصلاة كلها إيمانا، فالصلاة كلها إيمان، وهي جامعة لعمل القلب واللسان، يكرر الشيخ هذا، والجوارح، يعني أن الصلاة لا تسمى صلاة شرعية إلا إذا اشتملت على هذه الأمور كلها ظاهرها وباطنها. ولهذا الفقهاء رحمهم الله تعالى حين يعرفون الصلاة يقولون: أقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. قال: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر، ويشير إلى أحاديث سيأتي بعضها، وقيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. ومن أصرح الأدلة على أن العمل من الإيمان، وسيذكره الشيخ في السؤال الأربعين، ما جاء في حديث ابن عباس في رضي الله عنهما في الصحيحين، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. فجعل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس من المغانم، جعله كله إيماناً. نتنبه للاستدلال بهذا الحديث، فإنه يستحسن أن يستصحب في جواب هذا السؤال. نعم، ولكنه أشار إليه، وأداء الخمس. نعم.
السؤال: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ الجواب: قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فاخشوهم فزادهم.
المستحسن يا عبد الرحمن، العلماء يقولون في المصنفات إن الجاري عندما ينسخ الكتب أو يكتبها كان في القديم يحذفون الفعل بين صيغ التحديث، تجد في البخاري مثلا حدثنا حدثنا حدثنا، فيلزمون القارئ أن يقرأ قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا، هذا الذي جرى عليه أئمة الحديث. قالوا وأيضا في حال قراءة الكتب إذا جاءت الآيات على نسق واحد كما هنا وكما فعل البخاري في صحيحه، فإن القارئ يقول وقول الله تعالى وقول الله تعالى وقول الله تعالى. وكذلك قالوا إذا كان، فإن أصحاب الكتب يختصرون أحيانا، كذلك إذا قال المصنف وقال رسول الله كما هو جار في مسند الإمام أحمد، فإنهم قالوا الصلاة فيه متروكة، بمعنى أنه قد صلى عليه في نفسه فالقارئ يصلي عليه. ومثله أيضا إذا جاء في الروايات مثلا الدين النصيحة ثلاثا، تجد بعض القراء عندما يقرؤون على المشايخ يقول الدين النصيحة ثلاثا، وهذا غلط، أو ثلاث مرات، هو يريد أن اللفظ الحديث جاء مكررا، هو لا يقول ثلاثا وإنما يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ فيتنبه في حال قراءة الكتب لمثل هذه الأشياء. نعم،
أحسن الله عليك شيخ. قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى وزدناهم هدى، وقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله تعالى فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة، أو كما قال.
اللهم صل وسلم. لما ذكر أن الإيمان، لما ذكر أن الإيمان قول وعمل، ذكر أيضا وذكر الدليل على ذلك، ذكر أيضا الدليل على أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة عند أئمة السلف يزيد وينقص، وبين الدليل على زيادته وبين الدليل على نقصانه. فقال قوله تعالى في الجواب ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وهذا في حق المؤمنين الذين يقولون في كل صلاة من صلواتهم اهدنا الصراط المستقيم، وهم أهل الهداية والاهتداء، وهم يطلبون كمال الإيمان ويطلبون كمال الهداية. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وكذلك قوله تعالى وزدناهم هدى، وهم يزدادون هدى ويطلبون الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم هدى. وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وهذا أيضا راجع إلى عملهم وإقبالهم. وقوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، يعني السورة، فإذا ما أنزلت سورة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. فنزول القرآن من أعظم أسباب زيادة الإيمان، وإذا كان القرآن ليس متنزلا الآن بين أيدينا فإن قراءته تلاوته تدبره العمل به معرفة تفسيره من أعظم ما يزيد الإيمان في القلوب. قال: وقال تعالى: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقال تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فكل هذه النصوص ظاهرة الدلالة على زيادة الإيمان. وأما وجه الدلالة منها ومن غيرها على نقصانه فقد أخرج الآجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة عن ابن عيينة رحمه الله أنه سئل عن نقصان الإيمان فقال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص، ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبياً إلا وجعل معه حواريين وأصحاب يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنها تخلو من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهده بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما جاء في حديث ناقصات العقل والدين، وأن نقصان دينهن أنهن يتركن الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين في حال حيضهن. والذي يظهر أن المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى نقصان الإيمان واختلافه وزيادته بحديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه عند مسلم، فإنه لما لقيه أبو بكر رضي الله عنه في بعض طرق المدينة قال: نافق حنظلة، فأخبره أنهم يكونون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالهم ومن حاله كذا وكذا. قال أبو بكر: والله إنا لنجده. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي. وفي الذكر: فصافحتكم الملائكة على فرشكم إن لو تدومون على ما تكونوا عندي. وفي الذكر: لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. وجاء الحديث أيضا بلفظ: يا حنظلة ساعة وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عندي أو كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. هذا مما يدل على أن العبد إذا كان متلبسا بالعبادة وبالذكر وبالخير وبالصلاح وبقراءة القرآن وفي المساجد وفي مجالس العلم يكون في مرتبة الإيمان العليا، فيزداد إيمانه بذلك. طيب، نأخذ آخر سؤال في هذا المجلس، تفضل.
السؤال: ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؟ الجواب: قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون، إلى قوله: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وقال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الآيات. وفي حديث الشفاعة: ويقول: أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم قال: من كان في قلبه وزن نصف دينار. وفي رواية: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة.
نعم، في هذا السؤال لما ذكر زيادة الإيمان ونقصانه ذكر أن هذا راجع إلى ما يتعلق بالتفاضل بين أهله فيه بسبب العلم، بسبب التسليم، بسبب العمل الصالح وما شابه ذلك، فإنهم يتفاوتون في هذا الأمر، وهذا أمر معلوم. والدليل على هذا والسابقون أولئك المقربون إلى قوله سبحانه وتعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ففرق الرب سبحانه وتعالى بين السابقين وبين جزاءهم وما اختصهم الله سبحانه وتعالى به، وبين أصحاب اليمين وما لهم من الجزاء وما تفضل الله عليهم به. ومثل هذا أيضا قول الله سبحانه وتعالى ومن دونهما جنتان، فإنه لما ذكر جنتين ذكر جنتين أخريين دون تلك الجنتين كما في سورة الرحمن، وقد بيّن الحافظ ابن القيم في حاد الأرواح 10 أوجه للفرق بين هاتين الجنتين، وأنها باعتبار تفاوت أصحابها في الإيمان والعمل الصالح. كذلك قال وقال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وهذا في المقربين وفي أصحاب اليمين، وقد ذكر الله جزاء المقربين، بل ذكر في جزاء المقربين أن الشراب الذي يشربونه صرفا ليس ممزوجا لا بالزنجبيل ولا الذي فيه حرارة ولا بالكافور الذي فيه برودة، وإنما يمزج ويخلط لأصحاب اليمين، لأن المقربين كانوا في هذه الحياة الدنيا أهل تقرب صرف، لم يشغلهم عن تقربهم إلى الله شاغل. وأصحاب اليمين حصل لهم خلط لا من وجه الحرام، ولكن ليسوا كشأن المقربين. ثم قال وقال تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الآيات أي اقرأ الآيات، لأنه منصوب على كما مر معنا غير مرة على حذف العامل، وهذه الآيات في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وهؤلاء كلهم من أهل الجنة الثلاث الطوائف، فتكلم عليهم الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما نفيسا في بعض كتبه يحسن مراجعته. ثم ذكر حديث الشفاعة، وهذا راجع أيضا إلى تفاوتهم في الإيمان، أن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. فالنصف نصف الدينار ليس كالدينار. وكذلك في الرواية الأخرى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن برة، وزن البرة دون بذر الشعير وزن الشعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ومن كان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. أما الحديث الأول فهو حديث أنس وهو في الصحيحين، وأما الحديث الثاني فهو أيضا حديث أنس بن مالك وهو في الصحيحين. وبهذا القدر إن شاء الله تعالى سنكتفي في هذا المجلس، صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو أنك تنظر عبد الرحمن في المقدمة، مقدمة الكتاب، هل هناك معتن بالكتاب؟ ما وجه كونه شرحاً وتعليقاً للشيخ النجمي؟ لأنني لم أعرف هذا من قبل. على كل حال أنت معي؟
نعم شيخنا، إن شاء الله راح أطلع الشيخ ونخبرك إن شاء الله شيخ.
طيب بارك الله فيكم، السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.